أزدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياك الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بك، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يكون مجلسا نافعا مباركا.
آمين آمين. أيها الأخوة والأخوات، أسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 011-461-33375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ فضيلة الشيخ ببعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر من بعض الزملاء أو بعض الأخوة والأخوات كذلك، فيما يتعلق بالسنن والرواتب القبلية. هل يجوز أن تصلى قبل الأذان أم أنها لابد أن تكون بين الأذان والإقامة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فرض الله تعالى الصلوات الخمس المكتوبات على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأمة كما هو معلوم في ليلة الإسراء.
نعم.
وشرع الله تعالى لهذه الصلوات نوافل هي مكملة لما يمكن أن يكون من نقص وزائدة في الخير والفضل. فالسنن الرواتب هي الصلوات الدائمة المسنونة التي تكون مع المكتوبات إما قبلها وإما بعدها. هذا معنى السنن الرواتب، لأن بعض الناس ما يدري ما هي السنن الرواتب. السنن الرواتب هي الصلوات المسنونات التي ترتبط بالفرائض إما قبلها أو بعدها، وهي على العد 12 ركعة، الفجر ركعتان والظهر ركعتان قبلها وركعتان وأربعا قبلها وركعتان بعدها، هذه صارت ست. والمغرب ركعتان بعدها والعشاء ركعتان بعدها، هذه 12 ركعة التي جاء فيها الحديث الشهير: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الصلوات مثل ما ذكرت مرتبطة بالفرائض، وبالتالي وقتها وقت الفرائض، فلا تصلى راتبة الظهر القبلية إلا بعد دخول الظهر، لا تصلى راتبة الظهر البعدية إذا خرج الوقت وتركها من غير عذر، لا تصلى راتبة المغرب إلا بعد المغرب، لا تصلى راتبة الفجر القبلية إلا بعد دخول الفجر. وأما النفل المطلق الذي جاء في حديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا بين كل أذانين صلاة، هذا مندوب لكل صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. فعلم بهذا أن الرواتب الخاصة بالصلوات هي في أوقات الصلوات، سواء كان ما قبلها كالظهر والفجر أو ما بعدها كالظهر والمغرب والعشاء. وكذلك النفل المطلق المسنون المندوب إليه بين الأذانين، هذا بعد دخول الوقت، لحديث بين كل أذانين الصلاة ولا يؤذن قبل دخول الوقت، والله أعلم.
أم عمر من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
بارك الله فيكم، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، شيخ نحسن الله إليكم، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه.
نعم. طيب.
السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فالسؤال بوركتم: ما هذه الصلاة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفزع لها؟ هل هي نافلة مطلقة أم سنة الوضوء أم صلاة الحاجة؟
طيب.
السؤال الثالث، أحسن الله إليكم، من يعاني من مسألة الأرق ويضع أكثر من منبه حتى يستيقظ لصلاة الفجر، ولكن في إحدى المرات لم يستيقظ إلا بوقت الشروق، فهل يأثم في ذلك؟
طيب،
وجزاكم الله خير.
حياك الله أختي الكريمة. طيب، نأخذ أول سؤال من أسئلة أختنا أم عمر من الكويت، وسؤال فيما يتعلق بالجمع بين أحاديث النهي عن تمني الموت وفي المقابل ورد أن في آخر الزمان يمر المسلم على القبر ويقول إليتني مكانك.
الجمع بينهما أن النهي عن تمني الموت هو لمصائب الدنيا كما جاء ذلك في قول بعض من جمع بين الحديثين، الحديث في الصحيحين من حديث أنس: لا تمنوا الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقول اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فاحني، وإن كانت الوفاة خيرا لي فتوفني، اللهم إن كنت تعلم أن في الحياة خيرا لي فاحني، وإن كنت تعلم أن في الوفاة خيرا لي فتوفني. فالحديث دال على النهي مطلقا، لأنه قال لضر أصابه، وهذا يشمل الضر بكل صوره، سواء كان ذلك في ما يتعلق بضر الدنيا أو ضر الآخرة، لأن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا فيما إذا كان ذلك على الإيمان، ولو حصل منه نقص ونسيان وسهو وخطأ فإن الإيمان المستصحب هو من الفضل العظيم الذي يجري الله تعالى به على العبد خيرا عظيما، بل حتى الذين يعيشون مددا طويلة تحت غيبوبة هؤلاء على خير، يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، فإن استصحاب العمل الصالح الذي كان يعمله صحيحا مقيما وجريان أجره عليه وجريان أجر التوحيد هو مما يثاب عليه ولو طالت سنوات غيبوبته وعدم إفاقته، فهذا فضل الله ويصدق في كل الأحوال. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم،
شيخ بس مدام دخلنا في النقطة الثانية نأخذ بس اتصال ثم نعود مرة أخرى. محمد صديقنا الغالي، محمد من فلسطين، محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا محمد، كيف حالك؟
الحمد لله، كيف حالك يا أبا عمر؟
بخير الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.
كيف حالك يا شيخ العزيز؟
مرحبا، حياك الله، أهلا وسهلا.
تفضل يا محمد تفضل.
ما هي صفة الشكر التي أشكر فيها الله؟
طيب
وأنا أهنئ الشيخ خالد لأنه أصبح عضوا في مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين.
ما شاء الله، بارك الله فيك محمد. عدادي بنسأل الشيخ عنها بعد شوي إن شاء الله. شكرا، شكرا يا محمد. ننتقل للحديث الآخر.
الحديث الآخر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل يقول يا ليتني مكانه. هذا الحديث فيه تمني السلامة من شرور آخر الزمان، وذلك أن آخر الزمان فيه من الفتن ما يخشى الإنسان فيه على نفسه الفتنة، لذلك استثنى بعض أهل العلم أن هذه الصورة وهو أن يخاف على نفسه، ومنه قوله مريم عليه السلام لما خافت على نفسها الفتنة بسبب ما جرى من حملها بإذن الله عز وجل، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وأيضا استدلوا بأدلة أخرى، لكن الذي يظهر أن هذه الأحوال هي أحوال استثنائية ليست هي الحال الأصل، وهي فيما إذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة خشية محققة وليس خشية موهومة أو مشكوكة، إنما خشية محققة وخشي على نفسه من 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 الزلل والخطأ، فعند ذلك تمني الموت بهذه الصورة لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، لكن الأصل هو النهي: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه.
جميل. نزار من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، يا أهلا وسهلا.
حياك الله أبو عمر، حيا الله فضيلة الشيخ الكبير الشيخ خالد، كيف حالكم؟
حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبتين.
تفضل يا أخي الكريم تفضل.
وأنا كذلك بدوري أهنئك على هذا المنصب الجديد، أسأل الله أن يوفقك لخير الدنيا والآخرة وخير آمين. المسلمين.
آمين آمين، بارك الله فيك، تفضل يا أخي الكريم.
شيخي لدي أربع أسئلة. السؤال الأول: الآية الكريمة واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سيد الفاضل، كيف ينسلخ الإنسان من آيات الله ولماذا ينسلخ وما هو علاج ذلك؟ السؤال الثاني شيخي: الآية الكريمة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. شيخ الفاضل هاي الآية تحمل معاني عظيمة لو حفظك الله لو شرحت لنا. وهل يجزئ قول سبحان الله سبحان بحمده بدل التسبيح؟ السؤال الثالث شيخي ما هي مثبتات في الفتن؟ نحن نعلم بأن كثير من البلاد المسلمين تعصر بها الفتن الكثيرة، ما هي المثبتات المؤمن في الفتن؟ السؤال الرابع الآية الكريمة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، شيخ الفاضل أهي نور على الوجه أم على القلب أم هو قبول بين خلق الله؟ وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي الكريم. أم عمر من الكويت سألت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع الصلاة، ما هي هذه الصلاة؟ هي نافلة أم فريضة؟
الصلاة مطلقا سواء صلاة المفروضة أو الصلاة المسنونة، المقصود أنه إذا كان وافق وقتا فزع إليه، وقت صلاة مفروضة أو مسنونة فزع إليه، وإذا لم يوافق وقتا شرع له الصلاة ليتخفف من عبء ووطأة ما أصابه مما حزبه وأكرثه. وهذا مبني على ثبوت الحديث، والحديث في إسناده مقال جوده بعض أهل العلم وضعفه الأكثرون، والأمر في هذا قريب، فهو من فضائل العمل، وهو في المسند من حديث حذيفة رضي الله عنه.
سؤاله الأخير تقول من يعاني من الأرق ويعني صعوبة النوم وبذل كل الأسباب ليستيقظ للفجر لكن فاتته الصلاة، هل يأثم بذلك أم لا؟
لا إثم عليه في ذلك، لأنه قد أخذ الأسباب وبذل الممكن في الاستيقاظ في وقت الصلاة لأدائها، ولكن غلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة التي يأخذ فيها الإنسان السبب ولا يستيقظ ليس في النوم التفريط، إنما التفريط في اليقظة.
ريناد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
عندي سؤال يا أخوي.
تفضلي. سؤال الأول.
السؤال الأول المجافاة في السجود.
نعم. أي نعم.
أيوة. يعني هل هي واجبة؟
طيب. أيوة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني تأخير صلاة الفجر إلى قبل يعني.
تأخير الفجر. تأخير الفجر إلى متى؟
إلى قبل ما تطلع الشمس دقائق يعني.
طيب.
أيوة. هل يعني.
بقي شيء يا ريناد؟
بغيت أسأل أخوي عن البرنامج بس حلقتين، ما عاد في حلقة ثالثة؟
لا لا هو في حلقة ثالثة، لكن الأيام الماضية كان في بعض الظروف هي اللي منعت بث حلقة يوم الأحد، لكن إن شاء الله تعود بإذن الله تعالى من الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا شكرا لاهتمامك يا ريناد. طيب محمد من فلسطين سأل سؤال يقول ما هي صفة الشكر؟
الشكر ليس له صفة محددة، الشكر هو عمل قلبي وقولي وجوارحي، يعني يكون الشكر بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. المشروع عندما يفرح الإنسان بنعمة من نعم الله عليه وأن يشكره تعالى عليه بسجود الشكر، إما سواء في جلب خير أو في اندفاع ضر وبلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الجملة أنه كان إذا بشر بما يسره سجد لله شاكرا. الحديث التي وردت في أفراد أسانيدها مقال، لكن مجمل ما ورد يدل على مشروعية سجود الشكر، فيسجد الله عز وجل شاكرا ويثني عليه بخير، لم يرد في هذا السجود ذكر خاص، إنما يسبح الله ويمجده ويثني عليه ويحمده ويشكره بما يفتح الله تعالى عليه من المحامد والشكر. لكن الشكر الحقيقي الذي به يتحقق امتثال ما أمر الله تعالى به من الشكر، أن يشكر لي ولوالديك وفي مثل ما أمر الله تعالى به النبيين وعملوا آل داود شكرا، وللخروج من الذين ذمهم الله بترك الشكر في قوله وقليل من عبادي الشكور، إنما يتحقق هذا بشكر القلب. فإذا أنعم الله عليك نعمة أن تثني عليه بها فتقر بأنها منه وتثني عليه بها إقرارا بأنه هو المتفضل، فلا تنسبها إلى سواه، فإنما نسب النعمة إلى سواه إلى سوى الله من البشر أو إلى نفسه كما يقول هذا مني وهذا من جهدي وهذا من طاقتي وهذا حصاد عملي على وجه الاغترار ونسيان المنعم المتفضل، لا شك إن هذا خروج عن سنن الشكر الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، إنما يضيف النعمة إلى الله ويقبلها بقبول حسن ويثني عليها هذا في القلب ويثني عليه بلسانه فيشكر الله تعالى على هذه النعمة ويحدث بها شكرا لله وثناء عليه، ويستعملها في طاعة الله، يسخرها في طاعة الله. هنا يتحقق الشكر، لأن الشكر الحقيقي بالجوارح هو أن تستعمل نعم الله فيما يقربك منه، أن تستثمر ما أنعم الله تعالى به عليك فيما يدنيك منه، فيما يحقق رضاه عليك، وهذا موجب لمزيد العطاء، إذ قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن الشكر ليس فقط أن تقول الحمد لله والشكر لله أشكرك يا رب، لا، هذا جزء من الشكر، لكن هناك شكر بالقلب وهو أن تضيف النعمة إلى الله كما ذكر، وهناك شكر بالجوارح وأن تسخر هذه النعم فيما يرضي الله عز وجل. فإذا أنعم الله عليك بالمال لا تصرفه في معصيته، إذا أنعم الله عليك بالولد قم بحق الله فيه، إذا أنعم الله عليك بالجاه فلا تغتر وتعلو على الناس به. وهلم جر، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، بهذا يتحقق الشكر لله عز وجل.
أبو علي من اليمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو علي تفضل.
حياك يا شيخ خالد.
مرحبتين يا أخي، أهلا وسهلا.
حياك حياك، مقدم من برنامج.
بارك الله فيك ونحن نحييك يا أخي، تفضل سؤالك.
يا شيخ، ما هو الدف الذي يستخدم في إعلان النكاح؟ كثير من الناس يستخدم الدف المغلق من جانب لكنه طويل قليل، يعني صغير الفتحة من جانب، والبعض يستخدم الدف العادي، يعني هل من حرج على من يستعمل الدف المغلق من جانب؟
ناوي تزوج يا أبو علي؟
صغير فتحة وطويل. نعم،
ناوي تتزوج قريب؟
يا إن شاء الله خير، أنا ما مو لي زواج.
طيب عندك سؤال آخر يا أبو علي؟
أبغاك تفصل بالله في سؤال ثاني.
تفضل.
طبعا واحد يا شيخ يعني مكذب صحيح البخاري ومسلم وناقشنا وفهمنا الموضوع هذا، لكنه يعني مصر، وقلنا له قل لا هذا كفر، هذا يقول هذا كله تصانيف وهو مو جاهل، يتجاهل هو، يعني إيش حكمه؟
هو ينكر السنة مطلقا ولا يعارض هذين الكتابين فقط البخاري ومسلم؟
يعني البخاري ومسلم الأحاديث، يعني الأحاديث،
يعني أحاديث البخاري والمسلم ولا الأحاديث النبوية بشكل عام؟
لا، هو البخاري ومسلم هو خصوصا، يعني خصوصا.
طيب
البخاري.
طيب سؤال آخر يا أبا علي.
الله يحفظكم، جزاكم الله خير.
يا أهلا وسهلا. طيب السؤال الأول لأخينا نزار، سأل عن قول الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناهم آياتنا فانسلخ منها. ما معنى هذا فانسلخ منها؟
فانسلخ منها أي خرج من مدلولاتها ومعانيها وأحكامها، كما تسلخ الشاة بنزع جلدها من عليها، يعني خرج منها خالصا، لم ينتفع من هذه الآيات التي آتاه الله تعالى إياها، لا في باطن ولا في ظاهر، لا في قلبه ولا في ظاهره، فانسلخ منها، خرج من عنها، عن سماء الاستقامة والصلاح والديانة والعبودية لله عز وجل، فلم يبقى منه، فلم يبقى من هذه الخصال شيء في سمائه ولا في عمله. هذا معنى قوله تعالى فانسلخ منها، أي خروج، أي خرج منها خروجا كليا، كما تنسلخ الشاة من جلدها، وكما تنسلخ الحشة الحية من جلدها، وهذا إذان بأنه لم يبقى معه شيء من دلالات تلك الآيات، نعوذ بالله من الخذلان.
أم محمد من الجزائر تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
لي أسئلة عن الشيخ. السؤال الأول،
تفضلي.
تقدم خطيب لابنتي وهو حسن خلق، لكنه استلف من بنك ربوي، ورفضنا هذه الخطبة على أساس أنه تعامل بالربا عندما استلف من بنك ربوي، هل أنا مذنبة في ذلك أم لا؟ السؤال الثاني،
نعم،
هل يمكن يعني أن تلبس المرأة حجابها، يعني تغطي شعرها أمام إنسان كبير السن، هل يجوز لها ذلك؟ وشكرا.
حياك الله أختي الكريمة. طيب السؤال أخير نزار في قول الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون في الآية اللي بعدها فسبح بحمد ربك، ارتباط الذكر بضيق الصدر في هذه الآية
قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، هذا فيه الإشارة إلى أنه من ضاق صدره من تكذيب المكذبين وأذى المؤذين فليفزع إلى الصلاة، فإن في الصلاة والذكر ما يطمئن في أفؤاده ويسكن مخاوفه ويدفع عنه أذى المؤذين، فإن الله تعالى قد تكفل لمن حقق العبودية بأنه سيكفيه، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وقد قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده، فبقدر تحقيق العبودية لله، ومن أبرز مظاهر تحقيق العبودية التي يجتمع فيها عبودية القلب وعبودية القول وعبودية الجوارح الصلاة، ولذلك قال فسبح بحمد ربك أي عظمه وأكثر من تمجيده وتقديسه وكن من الساجدين، هنا تسبيح قولي يثمر ذكاء قلبيا يصاحبه خضوع بدني بالسجود لله عز وجل، وبهذا تندفع كل المخاوف، أقوى الخلق هو من اعتصم بالله عز وجل، أثبت الخلق عند الفتن هو من التجأ إلى الله عز وجل وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذه قوة عظيمة يمنحها الله تعالى من صدق في إيمانه حتى تتلاشى أمامه كل الضغوطات وتضمحل أمامه كل المخاوف، ولا يزلزل يقينه بوعد الله وحسن عاقبته التي وعدها لعباده مهما توالت عليه الخطوب ونزلت به البلايا.
نعم. فاطمة من موريتانيا، تفضل يا فاطمة. يبدو لي انقطع الاتصال مع فاطمة. طيب نواصل الأسئلة. السؤال الأخير لأخينا قبل الأخير، يقول ما هي وسائل الثبات ثبات المسلم في وقت الفتن؟
وسائل الثبات كل التشريعات هي من المثبتات، كل الأوامر التي أمر الله تعالى بها والنواهي التي نهى عنها في امتثال ما أمر وترك ما نهى هو مما يثبت العبد على الصراط المستقيم، أعظم ما يثبت المؤمن القرآن بالتأكيد تلاوة وفهما وتعلما وتدبرا وعملا، القرآن حبل الله الذي من استمسك به واعتصم خرج من الظلمات إلى النور، وبالتالي بقدر ما معك من الإقبال على القرآن بقدر ما لك من الثبات، الله تعالى أمر أولياءه بأن يستمسكوا بالوحي فقال فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا، فالقرآن من أعظم المثبتات، ولذلك أنا أوصي نفسي وإخواني أن نجعل لنا من القرآن حزبا لا نخل به يوميا، ليس فقط في تلاوته بل حتى في تدبره وتذوق لذائذ أسراره، فإن في القرآن من الحياة للقلوب والنور للبصائر والهدى الذي يخرج به الإنسان من الظلمات والبصيرة التي يكتشف بها الطريق الموصل إلى الله ويسلم من الخواطف التي تجذبه يمنة ويسرة وتخرجه عن الصراط المستقيم، ما لا يمكن أن يوقف عليه إلا بالإقبال على القرآن الذي أخرج ذلك الجيل، جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين فتحوا الدنيا في أقل من ربع قرن وعم نور الإسلام هذه الآفاق وطبق المشرق والمغرب، إنما كان نتاج هذا القرآن نتاج فهمهم، لم يكن عندهم ما عندنا نحن من هالمجلدات التي تملأ مكاتبنا وتملأ رفوف دواليبنا، وإنما كان عندهم قرآن في قلوبهم يقرؤونه ويترجمونه في العمل ويحرصون على تطبيقه وممارسته ويحكمونه على أقوالهم ويحكمونه في أعمالهم وفي علاقاتهم في الدقيق والجليل، ولذلك نجحوا. لذلك أنا أقول ليس في الثبات مشكلة كبرى لمن صدق في إرادة ما عند الله عز وجل، لكن الذي يعرض نفسه للفتن الذي يهمل نفسه من المقومات التي تثبته، تجد مفرط في الصلاة، مقصر في حقوق الله، مسرف على نفسه في أنواع المعاصي والمزلات، يغشى أماكن الفجور ولا يخشى على نفسه من أماكن الضلال، سواء الضلال الفكري أو الضلال السلوكي. ثم يقول كيف أثبت؟ يا أخي لن تثبت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن لو أردنا يعني هذا في الميزان البدني الحسي، لو إنسان يغشى أماكن المرض ويدخل المستنقعات المليئة بالأوبئة ويغشى المرضى الذين فيهم أمراض معدية، ثم يقول أنا بأسلم، قل أن يسلم مثل هذا. ومثله الحجر الصحي الذي ينبغي أن يكون للقلب من هذه المضلات، ينبغي أن تبعد نفسك من هذه المضلات، سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مقروءة، فإنه ينبغي للإنسان أن يحصن نفسه. هذا ليس كما يعني يصوره البعض، أنه هذا والله أنكم أنتم ما عندكم شيء تخافون على أنفسكم. نعم أنا أخاف على نفسي. من الذي لا يخاف على نفسه؟ الذي لا يخاف على نفسه الهلاك، فإنه آمن من مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا، نحن نخاف على أنفسنا أن نظل أو أن نظلم، فلا بد أن يكون هذا حاضر. لكن هذا لا يعني أنني ضعيف أمام شبه الآخرين، لكني لا آتي لشخص ليس عنده قواعد ولا معرفة بالأصول ولا معرفة بالتمييز بين الحق والباطل، أقول اذهب وادخل هذه المحيطات من اللجج المظلمة التي بعضها ظلمات بعضها فوق بعض، وأقول أنت الآن تستطيع أن تقوي نفسك بالدخول في مثل هذه المجالات وتطلع على ما عند الآخرين. يعني بالعقل والمنطق، لو أن أحدا أراد أن يدرب شخصا على السباحة فذهب به إلى لجة البحر وألقاه دون أي نوع من أنواع التدريب أو الحصانة التي ممكن من طوق نجاة وما أشبه ذلك، وقال يلا تعلم السباحة، ما النتيجة؟ سيغرق. كذلك الدخول في مثل هذه المتاهات، الثبات يتطلب أن نجتهد في ما أمرنا الله تعالى به، أن نبعد أنفسنا عن المضلات. واليوم المضلات كثيرة، وقد يدخلها الإنسان بمسوغات عديدة، أشوف أطالع أخذ فكرة وما إلى ذلك، مما ينتهي بالإنسان أنه في شك أو في حيرة أو في تورط في, 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 في سيئة يصعب عليه الانفكاك منها. لذلك أوصي نفسي وإخواني بالمحافظة على المكتسبات الإيمانية، بالرجوع إلى الله، باللجأ إليه، بالاعتصام به، بسؤاله وصدق الإنابة إليه، بإنزال الحاجة، إظهار الفقر، نحن ضعفاء، لولا تثبيت الله لنا ما ثبتنا. إذ كان الله تعالى يقول لرسوله وإن كادوا ليفتنونك على الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. كيف يأمن من عدا النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لولا تثبيت الله لنبيه ما ثبت صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى أن نثبت أنفسنا بما كان عليه النبي من الهدي والسنة وما كان عليه من العمل الصالح، وألا تروج علينا هذه الأفكار التي تدعونا إلى التورط في هذه المسارات التي نهايتها بئيسة، نهايتها أن نفقد الإيمان، نهايتها أن نكون كمن وصف الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان بالغاوين.
جزاك الله خير. رغد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. سامحيني رغد تأخرنا عليك، تفضلي أختي.
أنا سجلة بمؤسسة وباسم العودة واكتسب راتب قدر ريال كل شهر، وأنا بالبيت وما أسوي شيء. طيب. هذا ما حرام أو حلال؟
طيب سواء حرام تفضلي.
كان حرام وش علي أسوي؟
طيب سؤال آخر يا رغد.
لا لا.
حياك الله أختي الكريمة. السؤال الأخير لأخينا نزار، في قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم، ما هي من أثر السجود؟ ما هو الأثر؟
يعني السيما هو العلامة. نعم. والعلامة هنا ليس المقصود بها ما يمكن أن يكون نتاج السجود من أثر حسي على الجبهة وهو السواد كما يفهمه كثير من الناس أو يتصور، بل بعضهم يحرص على أن تظهر هذه السيما ويميز الناس بها صلاحا وفسادا. هذا ليس هو المقصود. السيما في الوجوه هو أثر الإيمان ونوره الذي تشرق به الوجوه ولو كانت لم يبدو عليها شيء من أثر العبادة التي هي بمعنى أثر السجود وسوداد الموضع مواطن السجود. لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جبهته أثر لسجوده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أمر ليس هو المقصود بقوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إنما هو بيان أن هؤلاء كانت صلاتهم حاملة لهم على الطاعة ناهية لهم عن المنكر، قد حققوا غرضها ومقصودها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا نور ترجمانه قول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، إنه نور يقذفه الله في قلب أولئك الساجدين يبصرون به الحق ويراه الخلق. هذا النور لا علاقة له بجمال المنظر، لأن بعض الناس يقرن النور بجمال المنظر، قد يكون في الخلقة دميما، لكن هذا النور والبهاء الذي يلقيه الله على وجهه يجعله مشرقا يفتح به القلوب، يجعل له الود الذي قال فيه تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وأما جمال الخلقة فقد يكون إنسان أجمل الناس خلقة لكنه منزوح مسلوب النور فليس في وجهه نور، فليس هناك ارتباط بين الجمال وبين النور. نسأل الله أن ينور قلوبنا وقبورنا ووجوهنا.
آمين. أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أحمد.
كيف حالك؟ طيب.
يا أهلا وسهلا، تفضل يا أخي الكريم.
كيف حالك دكتور خالد؟
مرحبا الله حيك.
شلونك؟ طيب.
مرحبتين الله يسلمك.
تفضل 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 يا أحمد.
نعم. أقول الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا أقموا الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم.
نعم.
رؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين.
أيه.
ما
طيب.
ذكر مسح الأذنين ولا المضمضة ولا الاستنشاق، عليه واجبة.
طيب سؤال آخر.
شكرا الله يرضى.
حياك الله يا أخي كريم. طيب نأخذ بعض الأسئلة التي وردتها في فيسبوك. أخونا بسام من ليبيا يقول المعروف أن الإمام الأشعري رحمه الله قد تراجع عن كثير من المخالفات التي كان يقول بها، لماذا ما زال الآن ينسب المذهب إلى 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 هذا الإمام مع أنه تراجع عن كثير مما كان يقوله؟
يعني هذا سؤال وجيه، وهو أنه هذه النسبة الموجودة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله في ما يتعلق بمسائل الاعتقاد في الصفات وغيرها نسبة تحتاج إلى تحرير، إذ إنها في مرحلة من مراحل عمره رحمه الله، فقد كان على ثلاثة مراحل كما ذكر ذلك المحققون. كان في أول مساره قد أخذ بآراء المعتزلة الذين ينفون صفات الله عز وجل، ولهم أيضا إشكاليات أخرى في غير الصفات فيما يتعلق بالإيمان بالقدر وسائر أبواب الإيمان. رجع عن هذا المنهج وظن رحمه الله وغفر له أن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه هو ما عليه الأشاعرة، فرد على أولئك، لكنه أثبت جملة من الصفات، أثبت الأسماء وأثبت جملة من الصفات هي صفات المعاني، ثم بعد ذلك أجرى في بقية الصفات ما عليه المعتزلة، لكنه لم ينفيها نفيا صريحا إنما نفاها بالتأويل. الأمر الثالث، المرحلة الثالثة، هي رجوع عن هذا المسار إلى ما كان عليه سلف الأمة من إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكتاب الإبانة الذي سطره رحمه الله ورسالته إلى أهل الثغور واضحة في عودته رحمه الله عن هذا إلى ما كان عليه سلف الأمة. قد يكون يعني عنده إشكاليات أحيانا في بعض ما يثبت نتيجة عدم فهمه لطريق السلف، طريق ما كان عليه الأئمة في مرحلة في طوره الأخير، لكن هذا لا يخرجه عن كونه سائرا على طريق الصحابة والقرون المفضلة. النسبة الآن الشائعة هو نسبة المذهب إلى المرحلة الوسطى من مراحله رحمه الله، وأسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يرزقنا تعظيم الكتاب والسنة والسير على نهج سلف الأمة.
بارك الله فيكم. سميرة من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أختي تفضلي.
يسلمك. عفوا نسأل شيخ عن حكم تغليف كتيبات الأذكار وتوزيعها في الأفراح.
طيب
تغليفها يعني بألوان كزينة كزينة وتوزيعها في الأفراح وكتابة طيب. عليها من الخارج فرح الفلان.
طيب سؤال آخر نعم. ولو كان إيش؟
يعني لو كان حكمها بدعة هل اللي غلف الحاجات هذه وزينها يرجع عليه الإثم؟
طيب بقي شيء سميرة؟
لا شكرا بارك الله فيك.
حياك الله أختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا خليل من تونس أيضا في فيسبوك سأل يقول ما يخرج بعد قضاء الحاجة جلكم الله من قطرات البول مثلا هل هذه تؤثر في الطهارة يعني بعد ما يعني ينتهي الإنسان؟
إذا كان هذا الخارج مؤقت وينقطع فينتظر حتى
يعني هو يقول مثلا بعد ما يقارب من 10 إلى 20 دقيقة أحيانا بعد قضاء حاجته هل ينتظر أو أنه
نعم ينتظر إذا كان هكذا ما دام أنه محدد بوقت فينتظر بوضع شيء وضع شيء على موضع الخارج حتى ما يصيب ثيابه ثم يتوضأ بعده ويستنجي ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. أما إذا كان لا ينتظم شيء لا يحصيه مرة يكون بعد دقيقة ومرة بعد خمس وبعد عشر ومرة ما ينزل شيء لا يستطيع ضبطه فهنا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها يضع خرقة ولا ينظر إليه خرج أو لم يخرج.
ريناد سألت عن المجافات في السجود بين الفخذين تقول هل هي واجبة أم مستحبة؟
لا هي سنة من السنن في السجود أن يجافي بين عضديه وبين بطنه وفخذيه لتحقيق السجود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجده صفة السجود الذي يسجد. لكن لو أنه ضم أو ألصق بطنه بفخذيه وسجد على الأعظم السبعة فإن سجوده صحيح.
سألت عن تأخير صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس هل هذا جائز؟
الواجب الصلاة قبل خروج الوقت فالتأخير إلى الذي يجوز في الصلاة أن تؤخر إلى أن يبقى من الوقت قدر فعل الصلاة إذا كانت الصلاة تستغرق خمس دقائق عشر دقائق فلا يجوز أن يؤخر أكثر من هذا القدر بمعنى أنه لا يجوز إذا أن يؤخر الصلاة إلى أن يبقى ثلاث دقائق لأنه هذا لا يتسع لفعل الصلاة كاملة والواجب أن يوقع الصلاة كاملة في الوقت إلا أن يكون هناك عذر كان يستيقظ مثلا ولا يدرك إلا ركعة قبل الفجر فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعة قبل من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح.
أبو علي من اليمن سأل يقول
لكن الأفضل المبادرة الصلاة في أول وقتها لما جاء من أن أحب العمل الله تعالى الصلاة على وقتها على وقتها يعني في أوله فأول الوقت هو أعلاه.
أبو علي من اليمن سأل عن يقول شكل الدف الذي يباح ضربه في النكاح.
هو الدف جماهير العلماء على أنه هو ما بل أهل اللغة أيضا هو ما كان له غلاف مغطى من جهة مفتوح من الجهة الأخرى هذا هو الدف الذي جاء الإذن به والذي تكلم عنه أهل العلم في شروحهم وأيضا الذي تكلم عنه أهل اللغة. أما ما كان مغلق الطرفين الجهتين فهذا يسمى طبلا ولا يسمى دفا.
ما حكم من يكذب ما ورد في صحيح البخاري ومسلم؟
ما في الصحيحين أجمعت الأمة على قبول ما في الصحيحين وأنهما أصح كتاب بعد أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله وبالتأكيد أن تكذيب ذلك وتكذيب ما ثبتت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا قبلته الأمة وأجمعت عليه هذا انحراف وإنكار للسنة النبوية ولعله لم يجرؤ عن أن يتكلم بهذا الكلام فجعل الإنكار لأصح الكتاب. إذا أنكر البخاري ومسلم وش يثبت يعني هذان أصح الكتب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إنكار للسنة بالتأكيد وإنكار السنة كفر بالتأكيد. إذا كان ينكر السنة ولا يقبلها ولا يحتج بها فهذا ينكر ثاني أصل من الأصول اتفقت الأمة على اعتماده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن أنكر السنة أنكر القرآن لأن القرآن أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن لمن ينكر السنة أن يحقق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كيف يمكن أن يحقق إذا كانت السنة منفية ولا يقبلها؟ كيف يصلي أصلا؟ هل في القرآن بيان لصفة الصلاة على الوجه الذي جاء بيانه في السنة؟ هذا بالتأكيد عبث وهو فسوق وزندقة، يجب على أهل العلم أن يبينوه ويبينوا خطورته. مسألة الاكتفاء بالقرآن هذا ضلال مبين، القرآن مبين للسنة وهو دال على حجيته. فاللي يقول أنا بكتفي بالقرآن نقول له تعال، الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو اكتفيت بالقرآن لما رددت السنة، لكن أنت تريد أن تبطل القرآن وتجعله عمى على الناس معطل عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تعطل السنة وتردها.
أم طارق تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا ساكنة في ينبع وبأروح جدة يعني كل آخر أسبوع أو يعني كل أسبوعين.
نعم.
فموضوع الجمع والقصر في الصلاة كيف يعني لما أقعد في ينبع بس ربوع وخميس
طيب.
وجمعة؟ ثاني سؤال.
السؤال الثاني.
أيوة السؤال الثاني. أنا أول ما أتزوجت كنت في جدة عادي وعندي بيتي في جدة يعني وما زال هو موجود هناك. فقعدت هناك 3 سنين. لما رجعت إلى ينبع يعني شيء غير مخطط، دحين أنا عايشة هنا 13 سنة. لما أجي أبغى أعمل عمرة وأروح يعني ما يكون مخطط لها، لما أنزل جدة في الإجازات وأفكر أعمل عمرة، هل لازم أرجع لينبع عشان أنوي يعني العمرة ولا من جدة ممكن؟
يعني أنت
أنا مدارسي وشغل جوزي في ينبع، بس يعني إحنا كثيرين الجلوس في جدة.
لكن نيتك للعمرة كانت معك من وأنت في ينبع ولا جاك الطاري وأنت في جدة؟
لا جاني الطاري وأنا في جدة.
طيب خلاص تسمعي الجواب إن شاء الله تعالى. طيب شباب لو توقفوا الأسئلة بس خلنا نهي ما عندنا. طيب أخونا أو أختنا محمد من الجزائر تقول تقدم لخطبتها شاب على خلق ودين لكنه أخذ قرض من بنك ربوي فردوا خطبتها بسبب هذه بسبب هذا الموضوع هذا الأمر، فهل هذا
هو يعمل في بنك ولا الموضوع؟
لا أخذ قرض ربوي فقط.
المفترض أنه يعني تشاور البنت فإن ردته فشانها وإن قبلته فشانها، لأن هذه معصية والمعصية
هل يعني يرد الخاطب بسبب هذا فقط؟
والله على كل
إذا كان بشكل عام على خلق ودين
هو يعني قد يرده الإنسان، لأنه يعني يقول هذه بداية حياة بمحرم، فبالتالي قد يكون هذا التبرير موجود لك. الخيار للمرأة صاحبة الشأن ووليها دوره أن يبين ويوصف الأمر على الواقع دون مبالغة ولا تخفيف وتهوين، يبين الواقع، فإذا قبلت فشأنها وإذا ردت فشأنها، ما دام أنه ليس هناك اختلال. هذا خطأ، هذه مخالفة، مثل لو سمع عنه أنه عثر مرة في سيئة أو عثر في خطأ يبين ذلك، لكن إذا كان هذا قد تاب منه أو تركه أو لا يؤثر على مسيرة الحياة فينبغي ألا يكون سببا للرد إذا كان مستقيما في خلقه ودينه. لكن في النهاية الخيار في القبول والرد لصاحبة الشأن اللي هي المزوجة.
نعم. أم محمد سألت أيضا تقول بالنسبة لكبير السن هل يجب أن تحتجب عنه المرأة؟
نعم يجب الاحتجاب عن كل من ليس من الأجانب، وإنما أذن للقواعد الذي ليس من المحارم من الأجانب، إنما أذن الله تعالى للقواعد من النساء أن يتخففن من الحجاب دون أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة كما ذكر الله تعالى في سورة النور، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فهذا الإذن. أما الرجل الكبير فإنه يتوقع كما يتوقع غيره. صح أنه مثلا قد يقول أن قد تقول المرأة أنه هذا لا يشتهي، أو موضوع الشهوة أمر نسبي وليس شيئا يمكن ضبطه يعني، والشواهد على هذا كثيرة.
أختي رغد سألت عن سؤال في الحقيقة تكرر في هذه الأيام كثيرا، وأنت لك سمعت لك تفصيل جميل فيه فيما يتعلق ببعض الشركات تعمد إلى تأخذ بعض الشباب السعوديين وتأخذ أسماءهم فقط، تعينهم على أنها موظفين عندها، هم في الحقيقة لا يداومون، يأخذوا الرواتب وهم في بيوتهم، لكنهم يسجلون أمام وزارة العمل أنهم حققوا نسبة السعودة، ما حكم ذلك؟
ساعة المستعودة الحقيقة عموما كتوطين الوظائف إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون صوريا، المنشود هو أن يكون ذلك حقيقيا حتى يحصل التأهيل والكفاية. التأهيل جزء من المقصود، جزء من مقاصد المشروع، والكفاية جزء آخر من مقاصد المشروع. كونه تحصل كفاية دون التأهيل هذا في الحقيقة نوع من اختلال المقاصد وذهاب إلى نهايات غير مقصودة للنظام، وبالتالي أنا أرى أنه ينبغي العدول عن هذا وترك هذا ما استطاع الإنسان إلى ذلك السبيل. أحيانا قد تدفع الحاجة صاحب العمل أو تدفع الحاجة العامل الموظف إلى أن يكون على هذا النحو من الارتباط. نقول إذا كان هناك دعم من صندوق الموارد البشرية في وزارة العمل فلا أرى جواز الدخول في السعودة بهذه الصورة التي لا يقدم فيها عملا، لأنه الدعم الذي يأتي من جهة الدولة لتأهيل ودعم التوظيف الحقيقي وليس للتوظيف الصوري فلا أرى أن ذلك جائزا. أما إذا كان التوظيف لا الجهة التي تدفع الراتب لا تدفع لا تأخذ لا تتقرض شيء من صندوق الموارد البشرية، إنما تدفع من حر مالها وهي محتاجة إلى هذا حتى تحقق شروط وزارة العمل في تحقيق النقاط معينة والنطاقات المشروع المعروفة. فأرجو أنه لا بأس بذلك ما لم يكن في ذلك كذب، فإن كان في ذلك كذب فإنه لا يجوز.
أخونا أحمد سأل يقول في آية
وصورة هذا أحيانا تتفق الشركة مع العامل أنه يكون تحت الطلب ما تحتاجته أتت به. نعم
أحمد طبعا ما بقي معنا ما يقارب دقيقتين أو أكثر قليلا. أخونا أحمد يقول في آية التي وردت فيها في صفة الوضوء لم يذكر المضمضة أو مسح الأذنين وغيرها، فكيف يكون
ذلك؟ يعني الذين قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق أخذوا ذلك من السنة، وإلا الآية هي دالة على ذلك، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه وكذا الأذنان من الرأس، فالمسح داخل في, في, في ذلك. وجمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق والمسح مسنونات وليست واجبة.
سميرة من ليبيا تقول حكم تغليف كتيبات الأذكار وتوزيعها
ليس في ذلك حرج، وأما وصفها بالبدعة فهذا غير صحيح. هذا
من حتى لو كتب عليها أفراح الأفلام مثلا
ما يوش المشكلة، هم يوزعون عليهم حلاوة لأبدانهم يعني هذه حلاوة لقلوبهم.
جميل جزاك الله خير. أم طارق تقول هي ساكنة في ينبع وتذهب إلى جدة في آخر الأسبوع، هل لها الحق حق في الجمع والقصر؟
لا هي جدة ليست مكانا لإقامة لإقامتها، إنما انتقلت إلى ينبع، وبالتالي إذا سافرت إلى جدة فلها القصر والجمع، إلا أن يكون هناك إقامة دائمة في جدة تقيم أشهر هنا وأشهر هنا، بالتالي لها إقامتان
خميس وجمعة.
إذا كان كذلك فهذا ليست إقامة دائمة، تصير انتقلت، وإذا جاءت إلى جدة تكون مسافرة ولو كان لهم بيت. وإذا تحرجت في نفسها حرج فعند ذلك تتم ولا إشكال عليها.
طيب إذا وصلت إلى جدة ونوت العمرة من أين
تحرم من مكانها؟
مكانها في جدة.
نعم
جميل جزاك الله خير. آخر سؤال أو بعض الأسئلة التي وردتنا. نعم أحد الأخوات سألت عن غيبة الطفل، هل عليها غيبة أم لا؟
عموم ذكرك أخاك بما يكره أخاك يشمل الصغير والكبير والبالغ ومن دون البالغ، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه يشمل كل أحد صغيرا كان أو كبيرا، فلا يجوز غيبة الصغير ولا غيبة الكبير، بل يجب صونه أعراض المسلمين عن الوقيعة فيهم صغارا كانوا أو كبارا.
طب كيف يعني تتسمح منه هو صغير تدرعه يبلغ؟
تشتري له حلاوة وتسمحه تحسن إليه.
جزاك الله خير.
حياك الله.
أيها الأخوة والأخوات في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب فضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم، والشكر كذلك موصول لكم أنتم، نلقاكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإجابة العلم.